يلا تفضل شيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. كتاب التحقيق والإيضاح للكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة. قال رحمه الله: فصل في بيان أفضلية ما يفعله الحاج يوم النحر. والأفضل للحاج أن يرتب هذه الأمور الأربعة يوم النحر كما ذكر، فيبدأ أولا
كما ذكر
فيبدأ أولا برمي جمرة العقبة ثم النحر،
رمي جمرة العقبة
ثم النحر ثم الحلق أو التقصير ثم الطواف بالبيت والسعي بعده للتمتع.
إذا فعل كما قلناكم اثنين من ثلاثة، وهي رمي جمرة العقبة أو الحلق والتقصير أو طواف الإفاضة أو الزيارة، إذا فعل اثنين من ثلاثة اعتبرت حلت حل أول، حل له كل شيء إلا النساء. ما إذا فعلها كلها يعتبر حل له كل شيء حتى النساء، لكن النحر ما يدخل في هذا لأن المفرد ما عليه هدي، المفرد ما عليه هدي. نعم.
وكذلك للمفرد والقارن إذا لم يسع إذا لم يسعيا مع طواف القدوم فإن قدم بعض هؤلاء.
الفرق بين القارن المتمتع أن المتمتع عليه سعيان، سعي العمرة وسعي الحج، أما القارن عليه سعي واحد وهو سعي الحج. نعم.
فإن قدم بعض هذه الأمور على بعض أجزائه ذلك لثبوت الرخصة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، ويدخل في ذلك تقديم السعي على الطواف لأنه من الأمور التي تفعل يوم النحر. فدخل ذلك لثبوت الرخصة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، ويدخل في ذلك تقديم السعي على الطواف لأنه من الأمور. فإن قدم بعض هذه الأمور على بعض أجزائه
أجزاه
ذلك لثبوت الرخصة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال النبي صلى الله عليه وسلم: افعل ولا حرج، يعني هذا افعل ولا حرج، ليس على أعمالك أعمال أيام التشريك، يعني نقدم أشياء ما قدمها النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى أن مثلا نرمي جمرة أيام التشريك السنة ترمى بعد الزواج، ما نقول افعل ولا حرج ما قبل الزوال، واضح؟ ولا نقول طوف طواف الإفاضة عاد ما قلت يعني عاد في اليوم الحادي عشر نقول له فعل ولا حرج، كيف؟ هذه الأفعال تفعلها مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، إنما أفعل ولا حرج تقديم وتأخيرا يوم النحر من باب رفع المشقة عن الحجة، ومثلها تقديم السعي على الطواف. الواحد قدم السعي سعي الحج قارن أو مفرد على أو حتى متمتع على الطواف الإفاضة جاز، لأن هذا يعتبر داخل في يوم النحر يوم العيد، لكن الأولى يطوف ثم يسعى.
لثبوت الرخصة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، ويدخل في ذلك تقديم السعي على الطواف لأنه من الأمور التي تفعل يوم النحر. فدخل في قول الصحابي: فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا
أخر
ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج، ولأن ذلك مما يقع فيه النسيان والجهل، فوجب دخوله في هذا العموم لما في ذلك من التيسير والتسهيل. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عمن سعى قبل أن يطوف فقال لا حرج، أخرجه أبو داود.
صحيح، أخص من الله،
أخرجه أبو داود من حديث أسامة بن شريك.
ومثل أيضا يعني لما يبقى عليك السعي وأنت الآن تريد تطوف طواف الوداع، فلك أنك تطوف طواف الوداع تأتي بالسعي، ما يتعارض هذا ليكون آخر عادك من بيت الطواف، ما يتعارض هذا، هذا من تيسير الشريعة.
فاتضح بذلك دخوله في العموم من غير شك، والله الموفق. والأمور التي يحصل للحاج بها التحلل التام ثلاثة، وهي رمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير وطواف الإفاضة مع السعي بعده لما ذكر آنفا، فإذا فعل هذه الثلاثة حل له كل شيء، حرم عليه بالإحرام من النساء والطيب وغير ذلك. ومن فعل اثنين منها حل له كل شيء، حرم عليه بالإحرام إلا النساء، ويسمى هذا بالتحلل الأول. ويستحب للحاج الشرب من ماء زمزم والتضلع منه والدعاء بما تيسر من الدعاء النافع، وماء زمزم لما شرب له، كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم عن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ماء زمزم: إنه طعام طعم. زاد أبو داود: وشفاء سقم. وبعد طواف الإفاضة والسعي ممن عليه سعي يرجع الحاج إلى منى،
يعني السنة بعد طواف والسعي يشرب من ماء زمزم،
وبعد
شرب قبله وفي أثناء السعي أو في أثناء الطواف كل ذلك جائز.
وبعد طواف الإفاضة والسعي ممن عليه سعي يرجع الحجاج إلى منى، فيقيمون بها ثلاثة أيام بلياليها، ويرمون الجمار الثلاث في كل يوم من الأيام الثلاث بعد زوال الشمس.
في منى أيام التشريق 11 و12 واجب، المبيت في منى في اليوم الثامن لما يذهبون الناس قبل عرفة مبيت فيها السنة، لو ذهبوا مباشرة لعرفة جاز، لكن مبيت بمنى واجب، ما يجوز لذهب الإنسان إذا بات في مكة أو في مكان خارج منى، إلا الآن الخيام متصلة إلى مزدلفة، ولو كانت مقر حملة المزدلفة وبات فيها فلا حرج لأنها تعتبر تابعة لمنى، والمشقة تجربة تيسير. على الدم، نعم، وأن ترك الواجب فيه دم، والواجبات الحج 8 ومن هذا المبيت بنا.
ويجب الترتيب في رميها، فيبدأ بالجمرة الأولى وهي التي تلي مسجد الخفيف.
يعني في عندك ثلاث جمرات اليوم 11: الصغرى والوسطى والكبرى، ذات الصغرى تسميها بسبع، الوسطى بسبع، والكبرى بسبع حصيات. ما تأتي بالكبرى اللي جمرة العقبة بعد الوسطى بعد الصغرى، لا، أصلا يمشي لك على المعسكر على أنت أنك تمشي بل من الصغرى إلى الكبرى، ممنوع تخالف، خالفت يا ويلك صدري لك. حتى لو كان جاهل رجع إنه جاهل إنه عارف، الله يجزيهم خير. ترتيب ما شاء الله، ولما يسوي الجمرات هذه يعني بهذا الآن يعني راح ارتاح الناس، كان زمان موت لحقنا شيء من هذا. يعني كان عندي يوم العيد عيد يوم النحر الناس يرمون خلاص كل واحد يودع صاحبه، بدأ تلقاه لما تلقاه يدعسون الناس. أجت هذا المشروع هذا الخير الله يجزيه خير، الجمرات هذه بهذا خلاص ما في عد موت، ما في عد حد يضيع حد، الحمد لله الله يجزيهم خير. الآن أيضا نفس الطواف والسعي كان في الناس عندهم مشكلة، الآن حلوا بفضل الله، تطوف في 4 أدوار وتسعى في 4 أدوار الحمد لله، ما عاد باقي أي حاجة مثلا تصعب على الحجاج المعتمرين، وإلا حلوا الحمد لله بفضل الله جزيهم خير.
فيبدأ بالجمرة الأولى وهي التي تلي مسجد الخيف، فيرميها بسبع حصيات متعقبات، يرفع يده عند كل حصى.
عم يقول كذا، حط يده في جنبه كذا، لا هذا هو الرمي.
ويسن أن يتأخر عنها ويجعلها عن يساره ويستقبل القبلة،
يعني بعدما يرمي السبع حصيات يمشي شوية ويدعو يستقبل القبلة ويدعو الله تعالى ذات اليسار،
ويرفع يديه ويكثر من الدعاء والتضرع، ثم يرمي الجمرة الثانية كالأولى. ويسن أن يتقدم قليلا بعد رميها ويجعلها عن يمينه ويستقبل القبلة ويرفع يده، ثم يرمي الجمرة الثالثة ولا يقف عندها، ثم يرمي الجمرات
بعد الجمرة الكبرى،
ثم يرمي الجمرات في اليوم الثاني من أيام التشريق بعد الزوال كما رماها في اليوم الأول، ويفعل عند الأولى والثانية كما فعل في اليوم الأول اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. والرمي في اليومين الأولين
بالرمي بعد يوم الضحى، والدليل يقول لك أن يكون بعد إيش؟ بعد الزوال. والحمد لله يعني توسع مكان الرمي، والأمر الثاني وقت الرمي واسع إلى الفجر، فما في حاجة نقول للناس يعني ارموا قبل هذا الوقت.
والرمي في اليومين الأولين
الشيخ أحمد رحمه الله رد على عبد الله بن منع في هذا المسألة، يفتي الناس بجواز الرمي في أيام التشريق قبل الزوال، فكتب الشيخ كتاب الحوار الوديع في الرد على عبد الله المنيع. الحوار الوديع في الرد على الشيخ عبد الله المنيع. أيوة يبيح هذا، يبيح للحجاج أنهم يرمون قبل الزوال، فالشيخ رد عليه بهذه الرسالة. بهذه الرسالة
هذا من أول ولا بعيد؟
لا قديم هذه، ها قديم هذه، لا لا قريب كتبناها للشيخ في عام 1417 و18 تقريبا. اي قبل هذا اي.
والرمي في اليومين الاولين لايام التشريق
قبل المطلق هذا الراي. دائما اصحاب الحق غالبا يكون اهل الحديث اللي دائما يستقون يعني ارائهم من الدليل غالبا هم اهل الحديث، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورين لا يضرهم من خذلهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله على ذلك. قال الإمام أحمد إن لم يكونوا أصحاب الحديث هي الفرقة الناجية فلا أدري من هم. فدائما أهل الحديث هم أقرب إلى الحق لأنه قريب من السنة، وأهل الفقه يعني دراستهم كلها فقهية يأخذون بآراء الفقهاء، تجدهم يعني أحيانا تتمر عليهم أدلة ما يأخذ بها. الله المستعان.
والرمي في اليومين الأولين من أيام التشريق واجب من واجبات الحج، وكذا المبيت بمنى في الليلة الأولى والثانية واجب إلا على السقاط والرعاة ونحوهم فلا يجب. ثم بعد الرمي في اليومين المذكورين من أحب أن يتعجل، من أحب أن يتعجل من منى جاز له ذلك، ويخرج
يعني
قبل
يعني
غروب الشمس.
يرمي اليوم الأول 11 الصغرى والوسطى الكبرى، واليوم الثاني 10 يرمي الصغرى والوسطى والكبرى، وبعد ذلك له أن يرحل. إذا كانت المرأة حائض نفسا ليس عليها طواف وداع، وأما إذا كان غيرهم فهم يطوفون طواف وداع ويذهبون. هذا يسمى يوم النفر الأول والتعجل الأول، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، فالتأخر لليوم الثالث عشر أفضل. نعم.
ويخرج قبل غروب الشمس، ومن تأخر وبات الليلة الثالثة ورمى الجمرات في اليوم الثالث فهو أفضل وأعظم أجرا، كما قال الله تعالى واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه.
أيام المعدودات هي أيام التشريق 11 12 و 13، والأيام المعلومات هي أيام العشر الأولى من ذي الحجة.
ولأن النبي
الله في أيام المعلومات،
ولأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للناس في التعجل ولم يتعجل هو، بل أقام بمنى حتى رمى الجمرات في اليوم الثالث عشر بعد الزوال، ثم ارتحل قبل أن يصلي الظهر. ويجوز لولي الصبي العاجز عن مباشرة الرمي أن يرمي عنه الجمرة العقبة وسائر الجمار بعد أن يرمي عن نفسه، وهكذا البنت الصغيرة العاجزة عن الرمي يرمي عنها وليها، لحديث جابر رضي الله عنه قال حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا النساء والصبيان.
يعني والله أعلم أنه يرمي عن نفسه سبع حصيات ثم يرمي عن ابنه، ثم يذهب للوسطى يرمي عن نفسه ثم يرمي عن ولده، ثم يأتي بالثالثة يرمي عن نفسه ويرمي عن ولده. لأنه لو قلنا أنه يرمي أول حاجة عن نفسه وبعدين يرجع في مشقة، المشقة ولا يخلو يرجع، والمشقة تجلب التيسير.
قال حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا النساء والصبيان، فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم، أخرجه ابن ماجه. ويجوز للعاجز عن الرمي لمرض أو كبر سن أو حمل أو أن يوكل من يرمي عنه، لقول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وهؤلاء
الحمر يعني يضرها أن ترمي، تخاف على بطنها واحد يجيب بطنها ولا شيء، ولا يتعب في الطريق، مريضة يعني مريضة.
وهؤلاء لا يستطيعون مزاحمة الناس عند الجمرات، وزمن الرمي يفوت ولا يشرع قضاؤه لهم، فجاز لهم أن يوكلوا بخلاف غيره من المناسك. فلا ينبغي للمحرم أن يستنيب من يؤديه عنه ولو كان حجه نافلة، لأن من أحرم بالحج أو العمرة ولو كان نفلين لزمه إتمامها، لقول الله تعالى: وأتم الحج والعمرة لله. وزمن الطواف والسعي لا يفوت بخلاف زمن الرمي. وأما الوقوف بعرفة والمبيد بمزدلفة ومنى فلا شك أن زمنها يفوت، ولكن حصول العاجز في هذه المواضع ممكن ولو مع المشقة، بخلاف مباشرته للرمي، ولأن الرمي قد وردت الاستنابة فيه عن السلف الصالح في حق المعذور بخلاف غيره. والعبادات توقيفية، ليس لأحد أن يشرع منها شيئا إلا بحجة.
يعني لا في واحد يبات عن واحد، ولا في واحد يصلي عن واحد، إلا فيما أجيز فيه النيابة مثل الرمي.
ويجوز للنائب أن يرمي عن نفسه ثم عن مستنيبه كل جمرة من الجمار الثلاث وهو في موقف واحد، ولا يجب عليه أن يكمل رمي الجمار الثلاث عن نفسه ثم يرجع فيرمي عن مستنيبه في أصح قوله العلماء، لعدم الدليل الموجب لذلك ولما في ذلك من المشقة والحرج. والله سبحانه وتعالى يقول: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يسروا ولا تعسروا. ولأن ذلك لم ينقل عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رموا عن صبيانهم والعاجز منهم، ولو فعلوا ذلك لنقل، لأنه مما توافر الهمم على نقله. والله أعلم.
هم أحرص الناس يعني في متابعة النبي صلى الله عليه وسلم ممن بعدهم، يعني أنهم ما كانوا يرمون على أنفسهم رمي السورة والوسطى والكبرى، ثم يرجعون يرمون على الثاني عن واحد من أولادهم، ثم يروح مرة ثالثة في بشقة، فيرموا السورة عن نفسه وعن من أنابه، واحد ولا اثنين في نفس الوقت يمشي. فصل عن المسلف شوية حصى يعني كثر له لما يكونوا كثيرين.
فصل في وجوب الدم على المتمتع والقارن. قال رحمه الله: ويجب على الحاج إذا كان متمتعا أو قارنا ولم يكن من حاضري المسجد الحرام دم، ولم يكن من حاضر المسجد الحرام دم.
يسمون اللي خارج حدود الحرام الآفاقيين. أما اللي داخل حدود الحرام هؤلاء إذا كانوا متمتعين أو قارنين ما عليهم دم، لأن الدم يهدى إليهم كيف هم يعني، فهم يحتاجون يعني يحتاجون عملية ذبح دم الهدي والأضاحي.
ولم يكن ممن حاضر المسجد الحرام دم، وهو شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة، ويجب أن يكون ذلك من مال الحلال وكسب
طيب. سبع أشخاص حاجين متمتعين يشترون ناقة أو جمل، كل واحد جزء من السبعة، أو مثلا سبعة بيوت يبغون يضحون يشترون ناقة أو يشترون بقرة، كل أهل بيت سبع من هذه البقرة أو من هذه الناقة، هذا يسمى سبع. فيجوز الاشتراك في شراء سبع أبيات بقرة أو ناقة مثلا، ويذبحوها يوم العيد يضحوا بها، أو كذلك في هدي التمتع أو القران. أما الشاة فلا يجوز الاشتراك فيها، لأن ما تجزأ، لأن الشاة تعتبر سم. هي الشاة تعتبر سم، سم بكرة أو سم بدنة. تبغى حمام؟ طيب.
ويجب أن يكون ذلك من مال حلال وكسب طيب، لأن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. وينبغي للمسلم التعفف عن سؤال الناس هديا أو غيره، سواء كانوا ملوكا أو غيرهم، إذا يسر الله له من ماله ما يهديه عن نفسه ويغنيه عما في أيدي الناس، لما جاء في الأحاديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذم السؤال وعيبه.
فيجوز لصاحب الهدي أن يأخذ يأكل من لحم هدي التمتع والكرام، أما إذا كان دم جزاء فإنه لا يجوز أن يأكل منه، وليكون هذا من حظ الفقراء المحتاجين.
فإن عجز المتمتع والقارن عن الهدي وجب عليه أن يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله.
عجز عن القيمة أو عجز عن وجود الهدي فإنه ينتقل إلى الصيام 10 أيام، 3 أيام في الحج تكون قبل يوم النحر، و7 أيام إذا رجع.
وهو مخ
لا يصومها قبل الناس الآن يذهبون إلى مكة قبل الحج فترة، فقد يكون واحد ما يستطيع الهدي فيصوم 3 أيام في الحج في مكة و7 إذا رجع إلى دولته بلد.
وإن شاء صامها في أيام التشريق. قال تعالى
في أيام التشريق،
قال تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. وفي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها وابن عمر رضي الله عنه قالا: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن يجد الهدي، وهذا في حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
يعني يقول الأصل الصيام قبل يوم النحر، وإذا أراد الإنسان الصوم يكتسب لا نمنعه إذا كان حاجة، لأن هذه الأيام أيام أكل وشرب، فيحتاج الإنسان فيها تكوى على إيش؟ العبادة، في رمي وفي يعني حالة تحرك وكذا وفي مشقة، فلذلك يعني أولى عدم صيامه، لكن لو صام جاز ذلك.
وهذا في حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والأفضل أن يقدم صوم الأيام 3 على يوم عرفة، ليكون في يوم عرفة مفطرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف في يوم عرفة مفطرا، ونهى عن صوم يوم عرفة بعرفة، ولأن الفطر في هذا اليوم أنشط له على الذكر والدعاء. ويجوز صوم 3 الأيام المذكورة متتابعا ومتفرقة، وكذا صوم 7 لا يجب عليه التتابع فيها، بل يجوز صومها مجتمعة ومتفرقة، لأن الله سبحانه لم يشترط التتابع فيها، وكذا رسوله عليه الصلاة والسلام. والأفضل تأخير صوم 7 إلى أن يرجع إلى أهله، لقوله تعالى: و7 إذا رجعتم. والصوم للعاجز عن الهدي أفضل من سؤال الملوك وغيرهم هديا يذبحه عن نفسه، ومن أعطى هديا أو غيره من غير مسألة ولا إشراف نفس فلا بأس به، ولو كان حاجا من غيره، أي إذا لم يشترط عليه أهل النيابة شراء الهدي من المال المدفوع له. وأما ما يفعله بعض الناس من سؤال الحكومة أو غيرها شيئا من الهدي باسم أشخاص يذكرهم وهو كاذب، فهو لا شك في تحريمه، لأنه من التأكل بالكذب، عافانا الله والمسلمين من ذلك. فصل في وجوب الأمر بالمعروف على الحجاج وغيرهم.
بعد كم بعد من التيمة؟ شوف صفحة
122.
باقي لا أقصد أتكلم عن الحج بس. وفي في كتاب ثاني شوف الشيخ علي سبع الشيخ علي عندك شيلهم كتاب ولو ما سمع كتاب نفسه لا 36 صفحة في كتابين في كتابين أي في كتابين ايه يعني باب باقي خمس باب باقي خمس صفحات
بعدين باب لسه هذا الباب ست صفحات
وكمل خلاص خلصته خلاص كمل بكره ان شاء الله. الله يجزيكم خير. يلا تفضل شيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. كتاب التحقيق والإيضاح للكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة. رحمه الله فصل في بيان أفضلية ما يفعله الحاج يوم النحر. والأفضل للحاج أن يرتب هذه الأمور الأربعة يوم النحر كما ذكر، فيبدأ أولا فيبدأ أولا برمي جمرة العقبة ثم النحر ثم النحر ثم الحلق أو التقصير ثم الطواف بالبيت والسعي بعده للتمتع.
إذا فعل كما قلناكم اثنين من ثلاثة وهي رمي جمرة العقبة أو الحلق والتقصير أو طواف الإفاضة أو الزيارة، إذا فعل اثنين من ثلاثة اعتبرت حلت حل أول، حل له كل شيء إلا النساء. أما إذا فعلها كلها اعتبر حل له كل شيء حتى النساء، لكن النحر ما يدخل في هذا لأن المفرد ما عليه هدي. المفرد ما عليه هدي. نعم.
وكذلك للمفرد والقارن إذا لم يسعيا مع طواف القدوم فإن قدم بعض
هؤلاء. الفرق بين القارن المتمتع أن المتمتع عليه سعيان، سعي العمرة وسعي الحج، أما القارن عليه سعي واحد وهو سعي الحج. نعم.
فإن قدم بعض هذه الأمور على بعض أجزائه ذلك لثبوت الرخصة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، ويدخل في ذلك تقديم السعي على الطواف لأنه من الأمور التي تفعل يوم النحر. فدخل ذلك لثبوت الرخصة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، ويدخل في ذلك تقديم السعي على الطواف لأنه من الأمور. فإن قدم بعض هذه الأمور على بعض أجزائه
أجزاه
ذلك لثبوت الرخصة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال النبي صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج، يعني هذا افعل ولا حرج ليس على أعمالك أعمال أيام التشريك، يعني نقدم أشياء ما قدمها النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى أنه مثلا نرمي جمرة أيام التشريك السنة ترمى بعد الزواج، ما نقول افعل ولا حرج ما قبل الزوال، واضح؟ ولا نقول طوف طواف الإفاضة عاد ما قلت يعني عاد في اليوم الحادي عشر نقول له فعل ولا حرج، كيف؟ هذه الأفعال تفعلها مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، إنما أفعل ولا حرج تقديمه تأخيرا يوم النحر من باب رفع المشقة عن الحجة، ومثلها تقديم السعي على الطواف. لو واحد قدم السعي في سعي الحج قارن أو مفرد على أو حتى متمتع على الطواف الإفاضة جاز، لأن هذا يعتبر داخل في يوم النحر يوم العيد، لكن الأولى يطوف ثم يسعى.
بثبوت الرخصة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، ويدخل في ذلك تقديم السعي على الطواف لأنه من الأمور التي تفعل يوم النحر. فدخل في قول الصحابي فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال، ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج، ولأن ذلك مما يقع فيه النسيان والجهل، فوجب دخوله في هذا العموم لما في ذلك من التيسير والتسهيل. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عمن سعى قبل أن يطوف فقال لا حرج، أخرجه أبو داود.
صحيح من الله،
أخرجه أبو داود من حديث أسامة بن شريك.
ومثله أيضا يعني لما يبقى عليك السعي وأنت الآن تريد تطوف طواف الوداع، فلك أنك تطوف طواف الوداع تأتي بالسعي، ما يتعارض هذا ليكون آخر عادك من بيت الطواف، ما يتعارض هذا، هذا من تيسير الشريعة.
فاتضح بذلك دخوله في العموم من غير شك، والله الموفق. والأمور التي يحصل للحاج بها التحلل التام ثلاثة، وهي رمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير وطواف الإفاضة مع السعي بعده لما ذكر آنفا، فإذا فعل هذه الثلاثة حل له كل شيء، حرم عليه بالإحرام من النساء والطيب وغير ذلك. ومن فعل اثنين منها حل له كل شيء، حرم عليه بالإحرام إلا النساء، ويسمى هذا بالتحلل الأول. ويستحب للحاج الشرب من ماء زمزم والتضلع منه والدعاء بما تيسر من الدعاء النافع، وماء زمزم لما شرب له، كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم عن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ماء زمزم إنه طعام طعم. زاد أبو داود وشفاء سقم. وبعد طواف الإفاضة والسعي ممن عليه سعي يرجع الحاج إلى
يعني
منى.
السنة بعد طواف والسعي يشرب ماء زمزم،
وبعد
شرب قبله وفي أثناء السعي وفي أثناء الطواف كل ذلك جائز.
وبعد طواف الإفاضة والسعي ممن عليه سعيا يرجع الحجاج إلى منى، فيقيمون بها ثلاثة أيام بلياليها، ويرمون الجمار الثلاث في كل يوم من الأيام الثلاث بعد زوال الشمس.
في منى أيام التشريق 11 12 واجب، المبيت في منى في اليوم الثامن لما يذهبون الناس قبل عرفة مبيت فيها سنة، لو ذهبوا مباشرة لعرفة جاز، لكن مبيت بمنى واجب، ما يجوز لذهب الإنسان إذا بات في مكة أو في مكان قرية منى، إلا الآن الخيام متصلة إلى مزدلفة، ولو كانت مقر حملة المزدلفة وبات فيها فلا حرج، لأنها تعتبر تابعة لمنى، والمشقة تجلب التيسير. نعم. على الدم. نعم. وأن ترك الواجب فيه دم، والواجبات الحج ثمانية ومن هذا المبيت بنا. نعم.
ويجب الترتيب في رميها، فيبدأ بالجمرة الأولى وهي التي تلي مسجد الخفيف.
يعني في عندك ثلاث جمرات اليوم الحادي عشر، الصغرى والوسطى والكبرى، تأتي الصغرى ترميها بسبع، والوسطى بسبع، والكبرى بسبع حصيات. ما تأتي بالكبرى اللي جمرة العقبة بعد الوسطى بعدين الصغرى، لا أصلا يمشي لك على المعسكر على أنت أنك تمشي بل من الصغرى إلى الكبرى، ممنوع تخالف، خالفت يا ويلك صدر لك. حتى لو كان جاهل رجع إنه جاهل إنه عارف، الله يجزيه خير. ترتيب ما شاء الله. ولما يسوي الجمرات هذه يعني بهذا الآن يعني راح ارتاح الناس، كان زمان موت لحقنا شيء من هذا. يعني كان عندي يوم العيد عيد يوم النحر الناس يرمون خلاص كل واحد يودع صاحبه، مدة تلقاه لما تلقاه يدعسون الناس. أجت هذا المشروع هذا الخير الله ينزل بخير الجمرات هذه بهذا، خلاص ما في عد موت، ما في عد حد يضيع حد، الحمد لله الله يجزيهم خير. الآن أيضا نفس الطواف والسعي كان في الناس عندهم مشكلة، الآن حلوا بفضل الله، تطوف في أربع أدوار وتسعة في أربع أدوار الحمد لله، ما عاد باقي ولا أي حاجة مثلا تصعب على الحجاج المعتمرين، وإلا حلوا الحمد لله بفضل الله خير.
فيبدأ بالجمرة الأولى وهي التي تلي مسجد الخيف فيرميها بسبع حصيات متعقبات، يرفع يده عند كل حصاة.
عم يقول كذا، حط يده في جنبه كذا، لا هذا هو الرابع.
ويسن أن يتأخر عنها ويجعلها عن يساره ويستقبل القبلة،
يعني بعدما يرمي السبع حصيات يمشي شوية ويدعو يستقبل القبلة ويدعو الله تعالى ذات اليسار.
ويرفع يديه ويكثر من الدعاء والتضرع، ثم يرمي الجمرة الثانية كالأولى. ويسن أن يتقدم قليلا بعد رميها ويجعلها عن يمينه ويستقبل القبلة ويرفع يده،
يعني الأولى خذ على اليسار الثانية على اليمين.
ثم يرمي الجمرة الثالثة ولا يقف عندها، ثم يرمي الجمرات
بعد الجمرة الكبرى،
ثم يرمي الجمرات في اليوم الثاني من أيام التشريق بعد الزوال كما رماها في اليوم الأول، ويفعل عند الأولى والثانية كما فعل في اليوم الأول اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. والرمي في اليومين الأولين
بالرمي بعد يرمي في الضحى، والدليل يقول لك أن يكون بعد إيش؟ بعد الزوال. والحمد لله يعني توسع مكان الرمي، والأمر الثاني وقت الرمي واسع إلى الفجر، فما في حاجة نقول للناس يعني ارموا قبل هذا الوقت.
والرمي في اليومين الأولين
الشيخ أحمد رحمه الله رد على عبد الله بن منع في هذه المسألة، يفتي الناس بجواز الرمي في أيام التشريق قبل الزوال، فكتب الشيخ كتاب الحوار الوديع في الرد على عبد الله المنيع. الحوار الوديع في الرد على الشيخ عبد الله المنيع. أيوة يبيح هذا، يبيح للحجاج أنهم يرمون قبل الزوال، فالشيخ رد عليه بهذه الرسالة. بهذه الرسالة لا قديم هذه، ها قديم هذه لا لا بعد كتبناه للشيخ فينا عام 1417 و18 قريبا. ايه قبل ثلاث سنين. ايه
والرمي في اليومين الاولين ايام التشريق
قبل المطلق، هذا الراي دائما اصحاب الحق غالبا يكون اهل الحديث اللي دائما يستقون يعني ارائهم من الدليل غالبا هم اهل الحديث. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورين لا يضرهم من خذلهم ولا من خانهم حتى يأتي أمر الله على ذلك. قال الإمام أحمد: إن لم يكونوا أصحاب الحديث هي الفرقة الناجية فلا أدري من هم. فدائما أهل الحديث هم أقرب إلى الحق لأنه قريب من السنة، وأهل الفقه يعني دراستهم كلها فقهية يأخذون بآراء الفقهاء، تجدهم يعني أحيانا تمر عليهم أدلة ما يأخذ بها. الله المستعان.
والرمي في اليومين الأولين من أيام التشريق واجب من واجبات الحج، وكذا المبيت بمنى في الليلة الأولى والثانية واجب إلا على السقاط والرعاة ونحوهم فلا يجب. ثم بعد الرمي في اليومين المذكورين من أحب أن يتعجل من منى جاز له ذلك، ويخرج
يعني
قبل غروب الشمس.
يرمي اليوم الأول 11 الصغرى والوسطى الكبرى، واليوم الثاني 10 يرمي الصغرى والوسطى والكبرى، وبعد ذلك له أن يرحل. إذا كانت المرأة حائض نفسا ليس عليها طواف وداع، وأما إذا كان غيرهم فهم يطوفون طواف وداع ويذهبون. هذا يسمى يوم النفر الأول أو التعجل الأول، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، فالتأخر لليوم 13 أفضل. نعم.
ويخرج قبل غروب الشمس، ومن تأخر وبات الليلة الثالثة ورمى الجمرات في اليوم الثالث فهو أفضل وأعظم أجرا، كما قال الله تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات. فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه.
أيام المعدودات هي أيام التشريق 11 12 و13، والأيام المعلومات هي أيام 10 الأولى من ذي الحجة.
ولأن النبي
الله في أيام المعلومات،
ولأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للناس في التعجل ولم يتعجل هو، بل أقام بمنى حتى رمى الجمرات في اليوم 13 بعد الزوال، ثم ارتحل قبل أن يصلي الظهر. ويجوز لولي الصبي العاجز عن مباشرة الرمي أن يرمي عنه الجمرة العقبة وسائر الجمار بعد أن يرمي عن نفسه، وهكذا البنت الصغيرة العاجزة عن الرمي يرمي عنها وليها، لحديث جابر رضي الله عنه قال: حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا النساء والصبيان.
يعني الله أعلم أنه يرمي عن نفسه 7 حصيات ثم يرمي عن ابنه، ثم يذهب للوسطى يرمي عن نفسه، ثم يرمي عن ولده، ثم يأتي بالثالثة يرمي عن نفسه ويرمي عن ولده. لأنه لو قلنا أنه يرمي أول حاجة عن نفسه وبعدين يرجع في مشقة، ولا يخلو يرجع، والمشقة تجلب التيسير.
قال: حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا النساء والصبيان، فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم، أخرجه ابن ماجه. ويجوز للعاجز عن الرمي لمرض أو كبر سن أو حمل أو أن يوكل من يرمي عنه، لقول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وهؤلاء
ينحم مرة حار، يعني يضرها أن ترمي، تخاف على بطنها واحد يجن بطنها ولا شيء، ولا يتعب في الطريق، مريضة يعني مريضة.
وهؤلاء لا يستطيعون مزاحمة الناس عند الجمرات، وزمن الرمي يفوت ولا يشرع قضاؤه لهم، فجاز لهم أن يوكلوا بخلاف غيره من المناسك. فلا ينبغي للمحرم أن يستنيب من يؤديه عنه ولو كان حجه نافلة، لأن من أحرم بالحج أو العمرة ولو كان نفلين لزمه إتمامها، لقول الله تعالى: وأتم الحج والعمرة لله. وزمن الطواف والسعي لا يفوت بخلاف زمن الرمي. وأما الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة ومنى فلا شك أن زمنها يفوت، ولكن حصول العاجز في هذه المواضع ممكن ولو مع المشقة، بخلاف مباشرته للرمي، ولأن الرمي قد وردت الاستنابة فيه عن السلف الصالح في حق المعذور بخلاف غيره. والعبادات توقيفية، ليس لأحد أن يشرع منها شيئا إلا بحجة.
يعني لا في واحد يبات عن واحد، ولا في واحد يصلي عن واحد، إلا فيما يجيز فيه النيابة مثل الرمي.
ويجوز للنائب أن يرمي عن نفسه ثم عن مستنيبه كل جمرة من الجمار 3 وهو في موقف واحد، ولا يجب عليه أن يكمل رمي الجمار 3 عن نفسه
هذا اللي قلت لكم
ثم يرجع فيرمي عن مستنيبه في أصح قوله العلماء، لعدم الدليل الموجب لذلك ولما في ذلك من المشقة والحرج. والله سبحانه وتعالى يقول: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يسروا ولا تعسروا. ولأن ذلك لم ينقل عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رموا عن صبيانهم والعاجز منهم، ولو فعلوا ذلك لنقل، لأنه مما توافر الهمم على نقله. والله أعلم.
هم أحرص الناس يعني في متابعة النبي صلى الله عليه وسلم ممن بعدهم، يعني أنهم ما كانوا يرمون عن أنفسهم رمي السورة والوسطى والكبرى ثم يرجعون يرمون عن الثاني عن واحد من أولادهم ثم يروح مرة ثالثة في مشقة، فيرموا السورة عن نفسه وعن من أنابه، واحد ولا اثنين في نفس الوقت يمشي.
فصل
شوية حصى يعني كثر له لما يكونوا كثيرين.
فصل في وجوب الدم على المتمتع والقارن. قال رحمه الله: ويجب على الحاج إذا كان متمتعا أو قارنا ولم يكن من حاضري المسجد الحرام دم، ولم يكن من حاضر المسجد الحرام دم.
يسمون اللي حدود الحرام الآفاقيين. أما اللي داخل حدود الحرام هؤلاء إذا كانوا متمتعين أو قارنين ما عليهم دم، لأن الدم يهدى إليهم وكيف هم يعني، فهم يحتاجون عملية الذبح دم الهدي والأضاحي.
ولم يكن ممن حاضري المسجد الحرام دم، وهو شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة، ويجب أن يكون ذلك من مال الحلال وكسب طيب.
سبع أشخاص حاجين متمتعين يشتروا الناقة أو جمل، كل واحد جزء من السبعة، أو مثلا سبع بيوت يبغون يضحون يشتروا الناقة ويشتروا بقرة، كل أهل بيت سبع من هذه البقرة ومن هذه الناقة، هذا يسمى سبع. فيجوز الاشتراك في شراء سبع أبيات بقرة أو ناقة مثلا، ويذبحوها يوم العيد يضحوا بها، أو كذلك في هذه التمتع أو القران. أما الشاة فلا يجوز الاشتراك فيها لأن ما تتجزأ، لأن الشاة تعتبر سبع، هي الشاة تعتبر سبع بقرة أو سبع بدنة. تبغى حمام؟ طيب.
ويجب أن يكون ذلك من مال حلال وكسب طيب، لأن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. وينبغي للمسلم التعفف عن سؤال الناس هديا أو غيره، سواء كانوا ملوكا أو غيرهم، إذا يسر الله له من ماله ما يهديه عن نفسه ويغنيه عما في أيدي الناس، لما جاء في الأحاديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذم السؤال وعيبه.
فيجوز لصاحب الهدي أن يأكل من لحم هدي التمتع والكرام، أما إذا كان دم جزاء فإنه لا يجوز أن يأكل منه، وليكون هذا من حظ الفقراء المحتاجين.
فإن عجز المتمتع والقارن عن الهدي وجب عليه أن يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله.
عجز عن القيمة أو عجز عن وجود الهدي فإنه ينتقل إلى الصيام 10 أيام، 3 أيام في الحج تكون قبل يوم النحر، و7 أيام إذا رجع.
وهو مح
لا يصومها قبل الناس الآن يذهبون إلى مكة قبل الحج فترة، فقد يكون واحد ما يستطيع الهدي فيصوم 3 أيام في الحج في مكة و7 إذا رجع إلى دولته بلد.
وإن شاء صامها في أيام التشريق. قال تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. وفي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها وابن عمر رضي الله عنه قالا لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن يجد الهدي، وهذا في حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
يعني نقول الأصل الصيام قبل يوم النحر، وإذا أراد الإنسان الصوم يكتشف لا نمنعه إذا كان حاجة، لأن هذه الأيام أيام أكل وشرب، ويحتاج الإنسان فيها تقوى على إيش؟ العبادة، في رمي وفي يعني تحرك وكذا وفي مشقة، فلذلك يعني الأولى عدم صيامه، لكن لو صام جاز ذلك.
وهذا في حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والأفضل أن يقدم صوم الأيام 3 على يوم عرفة، ليكون في يوم عرفة مفطرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف في يوم عرفة مفطرا، ونهى عن صوم يوم عرفة بعرفة، ولأن الفطر في هذا اليوم أنشط له على الذكر والدعاء. ويجوز صوم 3 الأيام المذكورة متتابعا ومتفرقة، وكذا صوم 7 لا يجب عليه التتابع فيها، بل يجوز صومها مجتمعة ومتفرقة، لأن الله سبحانه لم يشترط التتابع فيها، وكذا رسوله عليه الصلاة والسلام. والأفضل تأخير صوم 7 إلى أن يرجع إلى أهله، لقوله تعالى 7 إذا رجعتم. والصوم للعاجز عن الهدي أفضل من سؤال الملوك وغيرهم.
هدي هديا يذبحه عن نفسه، ومن أعطى هديا أو غيره من غير مسألة ولا إشراف نفس فلا بأس به، ولو كان حاجا من غيره، أي إذا لم يشترط عليه أهل النيابة شراء الهدي من المال المدفوع له وأما ما يفعله بعض الناس من سؤال الحكومة أو غيرها شيئا من الهدي باسم أشخاص يذكرهم وهو كاذب، فهو لا شك في تحريمه، لأنه من التأكل بالكذب، عافانا الله والمسلمين من ذلك. فصل في وجوب الأمر بالمعروف على الحجاج وغيرهم.
بعد كم بعد من التيمة كيف في صفحة
102؟
ها باقي، لا أقصد أتكلم عن الحج بس، وفي في كتاب ثاني. شوف الشيخ علي، شبع الشيخ علي عندك شيلهم كتابه، ولو ما سمع كتاب نفسه. لا 36 صفحة، في كتابين أي في كتابين.
ايه يعني باب 5 6 صفحات فيه، وبعدين برضه باب ثلاثه عادي لسه طول،
يعني باب باقي 5 باقي 5 صفحات،
وبعدين باب لسه هذا الباب 6 صفحات
وكمل خلاص. خلاص كمل بكره ان شاء الله. الله يجزيكم خير.